ترسم معنى حياة فيها ملامح تهدأ فينا وتضع كل الناس عيشها.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا مع سلسلة دروسنا حول الأسرة، وحديثنا الليلة حول العلاقة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق. فليعلم الجميع أن الله عز وجل قد جعل بين المرأة والرجل توافقا عجيبا وخلقا دقيقا، جمع الله بين المرأة والرجل فجعل المرأة جزءا من الرجل، بل شقيقا للرجل كما ثبت في نص القرآن في نص السنة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها. فجعل النفس واحدة، بدأ الله الخلق بآدم ثم أخذ من ضلعه حواء، فجعلت حواء جزءا من آدم. وهل يستغني الأصل عن الجزء عن الفرع؟ وهل يستغني الجزء عن الكل؟ هذه نسبة ربانية جعلها الله بين الرجل والمرأة، فجعل المرأة جزءا من الرجل، وجعل الرجل أصلا للمرأة. العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل والكل بالجزء. لا يستغني الذكر عن الأنثى ولا الأنثى عن الذكر، ولا طاقة لهم في ذلك، بل فطروا على هذا الأمر فطرة وجبلة. وفي هذا يقول سلفنا الصالح، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: لو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما الآخر. فالمرأة خلقت هذا الخلق، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته لم يزل أعوج. وهذا الضلع حتى يعلم الجميع ليس عيبا في المرأة، بل من كمال خلقها. أقول من كمال خلقها، لأن الله وصف الخلق بهذا فقال: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فأعظم خلق للمرأة وأحسن خلق للمرأة أنها خلقت من هذا الضلع وجبلت عليه. وقد عرجنا على هذا المعنى في لقاء سابق، وبينا أن استقامة المرأة واستقامة حياة الرجل معها بهذا العوج. فلا استقامة لحياة الإنسان إذا استقام ضلعه، إنما استقامة بدنه بعوجاج ضلعه، واستقامة حياة الرجل بالضعف الذي وجد في عقل المرأة وبالعواطف التي غلبت عليها. فإن كان الرجال فضلوا على النساء بشيء من العقل وبشيء من التخلي عن العواطف، فإن المرأة فضلت بقوة العاطفة، ولولا قوة العاطفة ما غلبت هذه العواطف على العقول، فأضعفت من عطائها كعقل، لكنها أعطت عواطف لا طاقة للعاقل بها ولا قدرة له عليه. هذه الفطرة وهذه الجبلة جعل رب العباد ورتب عليها حقوقا وواجبات. فجعل هناك حقوق عامة يشترك فيها الرجال والنساء، وهناك واجبات عامة يشترك فيها الرجال والنساء لما بينهما من توافق في الخلق. وهناك جوانب أخرى أعطيت فيها النساء حقوقا وألزمت بواجبات تختلف عن الرجال، لأن النساء فيها طبائع تختلف عن طبائع الرجال. فالذي خلق الإنسان ويعلم ما تشابه فيه الرجال والنساء وضع حقوقا وألزم واجبات متشابهة متساوية بين الاثنين فيما تشابه فيه خلقا وجبلة وفطرة. وهناك حقوق اختلفت وتباينت فيما اختلف فيه الرجال عن النساء خلقا وفطرة وجبلة. الذي خلق الخلق هو الله، لا خالق غيره، لا خالق غيره. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فهو الخالق بلا نزاع، لا خالق غيره، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، أين العقول؟ من الذي خلق الخالق غيره؟ ومن الذي يعلم طبيعة ما خلق غيره؟ قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والاستفهام إنكاري، الهمزة هنا الإنكار، ألا يعلم من خلق، إن لم يعلم هو من خلق فمن سواه يعلم. فيقينا هو الخالق وهو العليم بهذا الخلق. ولما وضع تشريعه وتكليفه جعل قاعدة عامة في كل ما شرع لخلقه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاءت بكل صيغ: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالتكليف جاء على حسب الوسع والطاقة والجبلة والفطرة. ومنها هنا اتفقت شرائع للرجال والنساء فيما اتفق فيه الرجال والنساء من ملكات وسعة، واختلفت الشرائع في حق الرجال والنساء فيما اختلفت فيه فطرة الرجال عن النساء وفطرة النساء عن الرجال. وجاءت التكاليف للرجال في حدود ما وسعه خلقهم، وللنساء في حدود ما اتسعت له خلائقهم أو خلقتهم، وذلك من حكمة الحكيم. فلم يكلف الرجل بشيء لا وسع له عليه أو لا طاقة له عليه، ولم تكلف المرأة فيما لا طاقة لها به. وتلك من حكمة الله في شرائعه، بخلاف شرائع الناس للناس. يأتي تشريع عام للرجال والنساء على السواء لا يميز بين ما تميز فيه الخلق، فلا طاقة للإنسان بتعريف أو بالوصول لهذه الدقائق والحقائق التي لا يعلمها إلا خالق الخلائق. إذا ندرك لما وضع الله تشريعه وضعه بما يتلائم وطبيعة الذكر وطبيعة الأنثى. ومنها هنا نجد أول الحقوق التي شرعها الله عز وجل للرجال والنساء حقوق عامة استوى فيها الجميع. فأولا بين تعالى أن هذا المولود ليس فرض على الله أن يعطينا المولود ولا رزق، ولذا لم يسمي الله تعالى المولود ذكرا كان موسى رزقا أبدا. الناس يذكر هذا تجاوزا، يقول لك ربنا رزقني ولد، رزقني بنت. لم يسمي الله المولود رزقا ولم يعده نوع من الرزق، إنما سماه هبة. الرزق للخلق فيه على الخالق حق، تكفل الله بأرزاق العباد، تكفل الله بأرزاق العباد. ولذا عاب الله على العباد أن يعبدوا من لا يملك لهم رزقا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. من عبدهم الناس لا يستطيعون لهم رزقا، شيئا من رزق قليل أو كثير. فالرزاق الحقيقي هو الله بالإنزاع. ولذا يقول تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى متى الإفك، إلى متى الافتراء، إلى متى الادعاء الكاذب على الله عز وجل بأن نعبد غيره وغيره لا يملك لنا رزقا؟ من عبدوا الأصنام بوزة أو غيره، ملايين الخلق أكثر من 500 مليون لا زالوا يعبدون الأصنام الآن في شرق آسيا، في الصين وفي اليابان وفي الهند وفي غيرها من البلدان، يعبدون بوز الصنم ويقربون له القرابين ويلتمسون الرزق من ورائه، جعلوا له التماثيل في أكبر الشركات، والود والهدايا للصنم للحجر تحت دعوى أن هذا هو السبب في أرزاقهم. أوهموا أمما بهذا وعاشت على هذا الضلال وماتت عليه، ما عرفت لله حقا واحدا، ما عرفت لله قدرا يوما من الأيام. أي كارثة أعظم هذه الكارثة؟ من الذي يملك الرزق؟ فالرزق حق لنا على الله ورب العباد، تكفل به وحده، تكفل به وحده، ووعد بإبلاغه إيانا وهو لا محالة بالغ. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة في السماء والأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. من الذي يرزق النملة ويرزق النحلة ويرزق الحشرة ويرزق جميع الخلائق؟ بل يصف الله لنا الهدهد حين يتحدث عن نفسه، بل ينكر على الناس عبادة غير الله عز وجل. فحين رأى ملكة سبأ وهي تسجد لغير الله وتعبد غير الله، فأنكر عليهم ذلك ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. أمة تسجد للشمس وتعبدها وهي مخلوق مثلها، فينكر الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يضع منقاره في التراب فيخرج في منقاره الرزق، ما رآه ولا عينه، فكيف سيق إلى فمه إلى منقاره ليلتقطه؟ من الذي قدر؟ الهدهد موحد، موحد لله في تقديره، موحد لله في أقداره، موحد لله في هديه كله سبحانه وتعالى، في أسمائه في صفاته. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الخبأ المستخبي. فهل الخبأ في السماوات؟ الهدهد ذكر السماوات قبل الأرض، لأن الخبأ رزق، رزق، نعم الخبأ رزق. قدر لهذا الهدهد في السماء تقديرا وفي الأرض تدبيرا، فلولا قدر الله في السماء ما جرى هذا الدود في لحظة نزول منقاره ليلتقطه، فالأمر جرى بتقدير الله وحده وبتدبير الله وحده. الأرزاق من الله وحده. أما الأولاد، من قال إنهم رزق؟ هم هبة محض عطية من رب البرية لا حق للعباد فيها على الله عز وجل. ولذا قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهنا نجد اللفت الدقيق في الآيات. يهب، وبدأ بالحديث عن الأنثى، يهب لمن يشاء إناثا، فقدم الأنثى في الهبة، وكأن الأنثى محض هبة منه. فهل للعبد أن يرد على الله هبته أو يتبرم أن وهبها؟ يتبرم، يتململ، كما تفعل كثير من القبائل للآن، كان ذلك في الجاهلية ولا زال. وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم لهم مثل السوء، من يتبرم من هبة الله ويرفضها أو يردها أو يجد في صدره حرجا منها، من أنت؟ من أنت حتى ترد على الله هبته أو تتبرم منها أو تتململ منها أو تتألم من ورودها عليك وهي محض هبة؟ الله قادر أن يقطع نسلك بالكلية ويجعل من يشاء عقيمة، وكم من أناس حيل بينهم بين الإنجاب، أنفقوا الأموال يتمنوا مولودة صغيرة ولو ضعيفة لو عاجزة. كم أنفق من حيل بينه وبين الأبناء من أبناء ليظفر بمولودة، وأنت هبك الله ذلك من غير جهد منك ولا كسب ولا استحقاق، فتتبرم وتتململ وتتألم لهبة سيقت إليك. لذا جاء اللفظ بهذه الصياغة العجيبة وبهذا النظم العجيب، يهب لمن يشاء إناثا، وكأن الأنثى أعظم هبة من الذكر، لذا قدمت وجعل حقه الصدارة. وفي هذا رد على الشبهات التي ثارت في نفوس كثير من الخلق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما. هنا نعجب، يهب لمن يشاء إناثا فقدم الإناث في الهبة، ويهب لمن يشاء الذكور، ولما تحدث عن تزويج قال أو يزوجهم، ما قالش إناثا وذكرانا، قال ذكرانا وإناثا. فإذا التقى الطرفان كان الأثر للأولاد أكثر من البنات، لأنهم هم الحماة للبنات وهم الحراس للبنات وهم القائمون على شؤون أخواتهم. أما البنت كهبة قدمت في النص كأنثى، وذلك من تقدير العزيز العليم. إذا ندرك رب العباد يحدثنا على أنها هبة، وكل من سأل ربه من الأنبياء الصالحين في الولد سأل بصيغة الهبة. هذا نبي الله إبراهيم حين يسأل ربه الولد وقد بلغ من الكبر عتية، يقول رب هب لي من الصالحين، قالها بعد خروجه من العراق وبعد الصراع الطويل مع النمرود، وكان قد تجاوز 100 من عمره، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهنا نعجب، فبشرناه بغلام حليم جاءت في الوليد الأول إسماعيل نبي الله إسماعيل، ولما بشر بوليده الثاني نبي الله إسحاق جاءت بصيغة بغلام عليم. فكل غلام حليم ذكرت في القرآن عنا بها إسماعيل في حق سيدنا إبراهيم، وعليم عنا بها إسحاق، فوليده الأول ووحيده إسماعيل هو الذبيح وصف بأنه حليم، ووليده الثاني إسحاق وصف بأنه عليم. ولذا لما ذكر الله في سورة في هذه السورة سورة الصفات ذكر غلام حليم، قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى أن انتهت القصة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فجاءت البشرى بإسحاق بعد انتهاء قصة الذبح، فما ولد إسحاق إلا بعد تكريم الله له ومكافأته له على أدائه للطاعة وتوفيته في العبادة حين أمر بذبح ولده فلم يتردد لحظة في طاعة رب. هنا ندرك هذا المعنى. فالولد ذكر بصيغة الهبة، بصيغة الهبة. سيدنا زكريا لما سأل ربه كما قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فطلب بصيغة الهبة، طلب بصيغة الهبة. وكذلك الكل لما سأل ربه سأله بصيغة الهبة. عباد الرحمن يصف الله لنا تعالى سؤالهم للرب في الولد كان هذا طلبهم بهذه الصيغة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. امرأة عمران لما حملت بالسيدة مريم وهبتها لربها، رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وهبت بنت لكنها كانت تتمنى ولدا يقوم بالخدمة في المعبد، فلما رزقت البنت ووجدت في نفسها أن البنت وإن كانت هبة فرحت بها كبنت لكن لن تقوم بنفس الدور الذي كانت تتمنى أن يقوم به الولد، فعندها اعتذرت لربها هذا الاعتذار اللطيف، اعتذرت لربها هذا الاعتذار اللطيف، قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ثم من على مريم هذه المنة العظمى فصارت إحدى الكوامل من النساء ووهبها الله وليدها بآية من أعظم الآيات، بل أجرى عليها سنة ما جرت على غيرها من إناث وبنات حواء. إذا ندرك هذا المعنى الهبة، فالولد هبة والبنت هبة، بل قدم الله في الذكر البنت على الولد. ثانيا رب العباد، وهذا حق عام أن نعرف أن الاثنان يستويان، فلما نفرح بهبة من هبات الله ونتبرم من الأخرى؟ لما نسعد بواحدة ونتبرم من الأخرى؟ ثانيا لما نادى الله للناس نادى الرجال والنساء بمسمى واحد، يا أيها الإنسان، هل يخاطب بها النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء أم يخاطب بها الجميع؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا خلقك فسواك فعدلك تنطبق على الرجال تنطبق على النساء، يبقى خلق الرجل وسوي وعدل وخلقت المرأة وسويت وعدلت. بل المدقق يجد العجب، الجمال كله في خلق المرأة أكثر من خلق الرجل، طبيعة الرجل طبيعة الخشن وطبيعة المرأة طبيعة الرقة، فالجمال في النساء وليس في الرجال، وهو في الغالب قد يشذ عن هذه القاعدة، لكن هذا الشذوذ ليس الأصل، لكن الأصل الغالب أن المرأة أجمل من الرجل، والمرأة جعلت مصدر فتنة للرجال، ولذا أضفى الله على النساء جمال لم يضفه على الرجال، وتلك من سنن الله فينا. إذا ندرك هذا المعنى، يا أيها الإنسان، ونادانا بنفس المنادى العام يا بني آدم، فهل أبناء آدم رجال دون نساء؟ لولا النساء ما كان لآدم ذرية، وهذا تقدير رب البرية، فنادانا بما نادى به النساء، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. حتى نداء الإيمان جاء عام، يا أيها الذين آمنوا، شمل الرجال ونساء. إذا ندرك نادى الله النداء النساء بما نادى به الرجال، ولما نعتهم بأوصاف الإيمان فصل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلما جاء التكليف ميز سبحانه وتعالى، أما في العموميات فأجمل، فجعل هناك حقوق عامة ينطبق فيها تنطبق على الجميع ويطالب بها الجميع. ولذلك طالب المرأة فيها بما طالب به الرجال، حقوق عامة جعلها الله للرجال والنساء. من هذه الحقوق حسن اختيار المحضن الذي تربى فيه المرأة ورب فيه الرجل. جعل الله ذلك حقا للأولاد ذكور وإناث على الأب، حسن اختيار الأم الراعية المربية له شهوة في المرأة، قد تحمله شهوته على أن يجعل غايته من نكاح المرأة جمالها وكفاه، وقد تكون رعناء وقد تكون هوجاء لا تحسن عملا. الإسلام وتشريع رب الأنام يكلف الرجل الذي يشتهي المرأة لزواجها أو نكاحها أن ينظر قبل نكاحها في حق من يخرج منها أبناءها رجال ونساء. ولذا جعل حق الولد على أبيه حسن اختيار أمه، حسن اختيار أمه، فلا يأتيه بحاضنة لا تحسن الحضانة ولا تحسن التربية. ولذا جاءت النصوص تصرح بهذا الحق ويطالب به الرجل قبل أن يفكر في النكاح. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين، جاء الأمر صريح واضح، اظفر بذات الدين، هذه المربية الحاضنة التي بإمكانها أن تخرج رجال ونساء يحسنوا القيام بمهامهم الرئيسة في عمارة هذه الأرض وفي إقامة الدين الخالق بين الخلق. هذه حقائق لن يقيمها جمال المرأة تكاليف، لن يقيمها مال المرأة تكاليف، لن يقوى على أدائها حسب المرأة. ومنها هنا جاءت النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، فجمالها ومالها وحسبها كلها أعراض زائلة غير دائمة. جمال المرأة مهما عظم سيزبل، وإن لم يزبل سيؤلف. واسأل هل رأيت جميلة دام لها جمالها أم مع عوامر التعري ومور الزمان يذهب جمالها؟ سأل أمك مسكين كم كان جمالها في شبابها، أين ذهب؟ ذهب مع الزمان مع الوقت مع الأيام، وكذلك كل جمال عند المرأة. وإن لم يذهب سيذبل، سيذبل شئنا أم أبينا، وإن لم يذبل سيؤلف. فمهما عظم جمال المرأة بعد النكاح سيؤلف، سيصبح أمر طبيعي بالنسبة للرجل أن يراها كل يوم على هيئتها وعلى صورتها، ما عاد أمرا فذا ملفتا له. ومنها هنا أمرت المرأة بالزينة وغير الزينة حتى تجدد صورتها في عين الرجل. الأمر الثالث، إن لم يذبل وإن لم يؤلف سيحمل على الدلال. وكم من جمال حمل النساء على الدلال، فكم من جميلة دلت على زوجها بجمالها. حدث هذا في أزهى العصور، هذا صفوان بن عطوان من أئمة التابعين، كانت عنده امرأة آية في جمالها، يدخل عليها يوما فأجدها في أبهى زينة يقول سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك، تقول أبشر فأنا وأنت في الجنة، يقول ومن أدراك، تقول أما علمت أن الشاكر الصبر في الجنة، يقول نعم، تقول فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. فهي تراه، نسأل الله العفو والعافية، مصيبة وكارثة، إذا ندرك هذه المعاني. وكذلك المال، ما قيمة المال وما قيمة الحسب إذا فسد من المرأة خلقها. فهذه تصلح أن تكون أما ومربية وحاضنة وزوجة، تقيم دينا وتقيم أسرة وتقيم أمة؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إعداد الأم بتهيئتها دينا حتى تتمكن من العطاء طاعة لله في كل جو وفي كل بيئة، من العطاء للزوج كزوج، من العطاء للأبناء كأم، من العطاء للأمة كأمة. ما لم يكن لها دين كيف تعطي العطاء المبين؟ لذا جاءت الوصية فاظفر بذات الدين تربيتك. يبقى إذن جعل حق للأولاد ذكر أو أنثى حسن اختيار الأم. تزوج وتوفر المحضن والبيت، لابد من مأوى، ما ينفعش يأتي الأم في الطريق أو في فندق في الشارع كما يفعل الزناة في أوروبا في أمريكا وفي غيرها، فيأتي الرجل المرأة ويلقي نطفته في امرأة لا يعرف بعد ذلك إليها سبيل ولا إلى أبنائه طريق، ولا يعرف الأبناء لهم أبا، لا ينتفع برعاية ولا يروا منه حماية، ألقى نطفته وفر هاربا، فر هاربا متخليا عن مسؤولياته، متخليا عن حقوق أبنائه ونطفته التي ألقاها. هذا واقع مرير في كل الدول الكافرة، الدول الغربية والشرقية وغيرها. رب العباد ألزم ألا توضع النطفة إلا بنكاح حلال، إلا بنكاح حلال، ولا تعقد نص الآية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ميثاق، بل أغلظ ميثاق. قال تعالى وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. كلمة الميثاق الغليظ لم ترد في القرآن إلا في ميثاق الله على الأنبياء ببلاغ الرسالة وفي حق الزوج والزوجة، فعد عقد الزواج أغلظ ميثاق، أغلظ ميثاق بعد ميثاق الله الذي أخذه على أنبيائه لبلاغ رسالاته لخلقه، ميثاق غليظ عقد أمن به الشارع الوليد قبل ولادته، بحيث لا تلقى نطفة الرجل إلا بعد أن يهيئ بيئة وأسرة وميثاق غليظ يتكفل من خلاله الأبوين بحسن تربية الأبناء برعاية الجيل الآتي، فلا يوهب المولود ليضيع بسبب أن الأب تفلت أو الأم فرطت في نفسها وفي عرضها فألقت بنفسها مبولة بين الرجال. نسأل الله العفو والعافية. رب العباد تكفل بإنشاء أسرة، بإنشاء أسرة وبيئة تقيم محضن كامل وبتكامل، وذلك جعل من شرط النكاح استطاعة الباء، يوفر المسكن. ويكون لديه القدرة على النفقة عليها وعلى أبنائها وأبنائه منها. فالأولاد ليسوا حكرا على الرجل أو على المرأة، فهم جزء من الأب وجزء من الأم، البويضة منها والمني منه، وبدون التحامهما لا مولود. ذلك تقدير العزيز العليم. إذن الشارع جعل هناك حق عامة، حسن اختيار الأم، حسن توفير المحضن قبل نزول الوليد، فإذا من الله به وهب من أول لحظة نجد له حق. حسن الاستبشار بنزوله، الفرح، ذم الله أناسا غضبوا من هبة الله لهم. هناك بعض الناس يفرح بالذكور دون الإناث، بل كما رأينا الآية التي ذكرناها منذ قليل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومنهم من انعكست عنده الفطر فصار يستبشر بالأنثى دون الذكر، خاصة في بعض البلاد التي صارت فيها الأنثى مصدر دخل للرجل. المرأة لا تدفع مليما ولا درهما، والرجال مكلفين بكل شيء في حياة المرأة، فصارت المرأة مصدر رزق يساوم عليها وفاصل فيها وبيعها بالثمن، صارت سلعة تباع وتشترى. فبعض الأمم كانت تستبشر بالبنات لأنهم استخدموا البنات كمصدر مصادر رزق، والمرأة ضعيفة واستغلوا ضعفها في أن يجعلوا كسبها وقيمتها بل ثمنها رزقا من أرزاقهم، وهذه من الجرائم في حق البنات. إذا ندرك، فلا من استبشروا بالبنت وحدها وغضبوا من الذكر أفلحوا، ولا من استبشروا بقدوم الذكر دون البنت أفلحوا. إنما أمرنا بحسن الاستقبال وحسن الفرح بقدوم كل موهوب ذكرا كان أم أنثى. هذه واحدة. ثانيا، لكل مولود عنوان، عنوانه اسمه. الشارع يلزمنا بحسن اختيار التسمية للولد وللبنت، أما أن نسميهم مسميات لها أثر في سلوكياتهم، كمن يسمى طائش، يسمى غافل، مسميات عجيبة، يسمى حمار، يسمى فأر. الاسم عنوان على صاحبه، والإسلام يعلمنا أن نحسن اختيار اسم الولد. في الحديث الصحابي الذي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من ولده، فأرسل النبي إلى ولده فسأله عما يشكو منه أبوه، قال يا رسول الله أليس للولد على أبي حق؟ قال بلى. قال فما حق الولد على أبيه؟ قال أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن تسميته، وأن يحسن تربيته. فاشتكى الولد للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، قال أبي لم يؤدي لي حق من حقوقي، فأمي زندية لا تحسن توجيها ولا تربية، وسماني جعلا، جعران يعني، ولم يحسن تربيتي، فلم يقل لي يوما لخير نفعله ولا لشر دعه. فدعا النبي الأب، قال بروا أبناءكم حتى بروكم، صلى الله عليه وسلم. للولد حق على أبيه، فأول حقوقي حسن اختيار أمي، ذكر كان أو أنثى، حسن تسميتي. لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى عاصية، أمها أبوها سموها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة لغة عاصية. وكذلك من زكت نفسها قد يحملها هذا على الغرور، سيدة زينب كان اسمها الأصلي برة، قال برة، برة كرهة، قال سموها زينب فسميت زينب. وكذلك الحال لما جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال ظالم. قال بل عادل. وما اسم أبيك؟ قال غاوي، ظالم ابن غاوي. قال قل عادل ابن مقسط. فغير اسمه، لأن بعض العرب كان على حسب ظرفه ينتقي أسماء عجيبة، أسماء عجيبة، حب القوة ينتقي أسماء فيها شدة شديدة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما رزق بمولوده الأول فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أسميتم ابني؟ قال يا رسول الله أسميته حربا، حرب، هو نفسه حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل سموه حسنا. فلما رزق بالمولود الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أسميتم ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه حسينة. فلما رزق بالمولود الثالث ومات صغيرا قال ماذا أسميتم ابني؟ قال حربا يا رسول الله. قال سموه محسنة. فانظر الأسماء كلها من حسن، حسن، حسين، محسن، كلها مشتقات من الحسن، ولم يسمى حربا ولم يرتضي اسم حرب، بل كان بعضهم يعني ماذا أقول، هذا رجل يدخل على عمر الخطاب رضي الله عنه فيسأله ما اسمك؟ يقول جمرة. وما اسم أبيك؟ حرقة. ومن أي القبائل؟ قال من بني لهب. من أي البلاد؟ قال من ذات لظى. قال اذهب فإن بيتكم قد احترق. وبالفعل بيتهم احترق. سمعت شيخي مسددا وقد كان له حظا من اسمه. مسدد، اسم فيه معنى السداد، التوفيق، اسم فيه معنى قيم حسن، له أثر في سلوك العبد، له أثر. إذا ندرك، فمطلوب منا أن نحسن اختيار أسماء أبنائنا وأسماء بناتنا كذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويستبشر به، لا أقول في الإنسان نفسه بل حتى في الجماد. في غزوة خيبر يسير في الطريق والطريق حيمر بين جبلين، يسأل ما اسم الجبلين؟ قالوا مخزي وفاضح. قال مروا من طريق غير. فسأل ما اسم الطريق؟ قالوا مرحب. قال مرحبا فسار فيه. إذا ندرك الاسم الحسن مطلوب، لأن العبد سينادى به عمره وسينادى به يوم لقاء ربه. أما أن نسمي اسم صاحبه أو صاحبته تأنف منه وتكرهه وقد يسبب لها عقدة نفسية في احتقار الناس لها أو استصغار الناس لها أو سخرية الناس من اسمها، فهذا ليس من دين الله في شيء، ولا شرع لنا أن ننتقل لأبنائنا وبناتنا الاسم الحسن. فحق الوليد والوليدة حسن تسميته، حق الوليد والوليدة أن يماط الأذى عنه من أول لحظة. لذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا إماطة الشعر عنه وهو يقول أميطوه فإنه أذى، شعر الولادة، حتى تفتح مسام الرأس والشعر بدل ما يطلع ضفيرته ضعيفة يطلع قوي، شعر البنت يبقى شعر، شعر الولد يبقى شعر، والمسام تأخذ وضعها. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على النعمة إن يحلق الشعر ويوزن ذهبا أو فضة ويتصدق بقيمته، شكرا لله على هذه النعم في حق الولد وفي حق البنت. يشرع لنا أيضا العقيقة عن كل مولود ذكرا كان أم أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المولود مرتهن بعقيقته. يشرع لنا العقيقة يوم سابعه. شرعت العقيقة في حق الولد فقط؟ لا، في حق الولد وحق البنت. والولد يرجى خيره وعطاؤه الأكثر من البنت، لذا شرعت الحقيقة في حقه، في حق الذكر ذكر وفي حق الأنثى أنثى، وإما في حق الذكر ذكر أو أنثيين، إما شتين وإما كبش أقرن في حق الذكر، أما الأنثى في حقها أنثى. يشرع لنا عقيقة من حق الولد والبنت الرضاعة، إن قامت بها الأم فبها ونعمت، فإن حيل بين الأم وبينها يلزم الوالد أن يأتي بمرضعة غير الأم كما نصت الآيات. قال تعالى مذكرا لنا بهذه الحقيقة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهو تكليف لا تشريف، المرأة ترضع وكل نفقاتها واحتياجاتها وكسائها وطعامها وزادها على المولود له تكليف لا تشريف، تكليف لا تشريف. تعثر الرجل صعب عليه، رب العباد يقول: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فجاء التكليف للرجل بأن يتكفل بالرضاعة والحضانة ما عاش الأبناء، هذا حق الأبناء على الأب ذكرا كان المولود أو أنثى. هل فرق الشرع بينهما؟ أبدا أبدا، كل الحقوق كاملة تصان للولد وتصان للبنت على السواء. إذن هذه حقوق عامة اشترك فيها الرجال والنساء، والوقت خلاص انتهى بتاع البرنامج، لكن ما زالت مع الحقوق العامة طويلة. نسأل الله إن كان في العمر البقية وقدر لنا لقاء آخر أن نسودها بشيء من التفصيل، ثم نعرج منها إلى الحقوق الخاصة للأنثى كزوجة، للأنثى كأم، للأنثى كبنت، ثم نعرج على الواجبات. فما من حقوق إلا ويقابلها واجبات سواء على الأنثى أو على الذكر. كل هذه الموضوعات ستأتي معنا بالتفصيل إن كان في العمر بقية وقدر القدير لنا لقاء. لا أملك إلا الدعاء في نهاية حلقتي، أسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يعرفهم شرعة ربهم. اللهم أذن لشرعك أن يسود بيننا، وأذن لعدلك أن يسود بين عبادك. اللهم حكم فينا كتابك، وأقم بيننا وبين أمة المسلمين شريعتك، ول أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تول أمرنا شرارنا، اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك، وفرج الكرب عن المكروبين والمكروبات من المسلمين والمسلمات في سوريا وليبيا واليمن وسائر البلدان. احقن دماء المسلمين على الحق، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسرانا وأسر المسلمين، عليك بمن آذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك المسلمين والمسلمات، اكشف اللهم العذاب عنا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الله نحيا وبالحب نلقى قلوبا تصلي لرب البرية. مع الله